بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة القصص، وأعدتكم أنني لن أطيل هذا اليوم، سأكتفي بحدود ربع إلى ثلث ساعة فقط، حتى نواصل بعد العشاء إن شاء الله مع الموضوع الآخر. وقفنا عند قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لما ذكر الله جل وعلا أو لنكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وبين أنهم تم عليهم بالمال والأمن والرزق كما تحدثت في الأسبوع الماضي، جاء هنا استدراك في موضعه، وهو أن هذا المال والأمن ليس إلا زخرف الحياة الدنيا. ولذلك قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى أن قال في آخرها بعد ذلك: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها. فهو الاستدراك، وأنبه الأخوة الخطباء المحاضرون المتكلمون، إذا تكلمت بكلام انتبه، ضع له استدراك لا يفهم على غير ما تريد. فلما بين الله جل وعلا أنه امتن على قريش بالأمن والأمان والرزق وسخر لهم هذه النعم ويتخطف الناس من حولهم، جاء هنا البيان أن كل هذا متاع الحياة الدنيا، وإلا المراد هو قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هنا يحتاج استخدام العقل، لاحظ النص هنا يحتاج استخدام العقل. لماذا؟ الناس الآن أحيانا قد يقعون في خطأ ويتصورون أن هذه النعم والأرزاق دليل على رضا الله جل وعلا. وأذكر في قبل سنوات نزلت أمطار عظيمة على الرياض، فأحد الأشخاص طيب في فطرته لكن جه المشكلة، قال: الحمد لله، هذا يدل على رضا الله جل وعلا عنا. أخي ماذا يدري؟ كان يقول استدراج، قد تكون هذه الخيرات وهذا النعم وهذا الأمن استدراج. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن فهذا المعنى الأول لهذه الآية، فليست مرادة لذاتها أولا أن هذه النعم عفوا في الدنيا ليست هي المهمة، إنما المهمة عند الله في الآخرة، فهو خير أبقى أي أطلبوه أفلا تعقلون. ثانيا، وهذه نقطة مهمة للغاية، فرق بين أن نعمل الأعمال، لاحظ، وأن نقوم بأعمال من أجل حصول الأمن فقط أو الرزق، وبين أن نعمل هذه الأعمال لله جل وعلا ويترتب على ذلك نتيجة أن يحدث الأمن والرزق. فرق بين المسألتين. مع كل أسف قد تجد هناك مثلا في بعض الدول يقتلون القاتل، حتى في أمريكا يقتلون القاتل، حتى في بعض الدول الإسلامية قد يقتل القاتل، قد يعاقب المجرم، لكن ما يعاقبونه تنفيذا لأمر الله، إنما يعاقبونه من أجل ماذا؟ يقول: من أجل الأمن. لا، المفروض كما قلت في أول حديث أن يكون عملنا لله، كما قلت في الزكاة. فنحن عندما نقيم وتقام الحدود وما يحفظ الأمن استجابة لأمر الله، والأمن ورغد العيش نتيجة لذلك. فمن المؤسف أن تتحول الوسائل إلى مقاصد أو النتائج إلى غايات، فتأتي هذه الآية لتبين هذا المعنى أفلا تعقلون. نجد أيضا بعد ذلك يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهذا تحتاج مرة أخرى تأمل. كم من الناس يمتعون لكن ثم ماذا؟ قارون كما سيأتي إن شاء الله بيانه متع في الحياة لكن كيف كانت نتيجته؟ كم من أصحاب الأموال والثراء متعوا في هذه الحياة لكن كيف كان خاتمتهم وكيف كان مآلهم؟ بينما المؤمن ولو كان ماله قليل فهو يستمتع استمتاعا حقيقيا لكنه يرجو ما عند الله جل وعلا. ولذلك وصف الله جل وعلا المشركين بأنهم إذا انقلبوا إلى أهل انقلبوا فاكهين، ويقول سبحانه وتعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وإلى ارجعوا إلى ما أترفتم فيه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف والأمن إذا خلى من طاعة الله فليس نعمة بل هو نقمة وبلاء. فتأتي هذه الآيات العظيمة في سورة القصص تبين لنا هذا المعنى. ثم يأتي مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة. هذا المشهد اختصر بكلمات لأنه مشهد عظيم وطويل، ارجع إليه في سورة القصص وارجع إلى كلام المفسرين، وخاصة أنني وعدتكم أنني لن أطيل في هذا الموضوع. يقول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إنني أدعو الأخوة وهم يقرؤون سورة القصص لما كنت أدعوهم من قبل ومن بعد وأثناء يتدبر القرآن، عيشوا مع مشاهد القرآن، هذه مشاهد واقعة يوم القيامة. ليس الحديث عن قصص وقعات أو في بلاد أخرى ستقع، فيخاف الإنسان من نفسه ويخاف على نفسه. يوم القيامة يقول الله جل وعلا لهؤلاء المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويبدأ التلاوم ويبدأ التبرع، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كبرت بما أشركتموني من قبل. وتجدون كما في سورة إبراهيم كيف يتبرأ الشيطان من أتباعه، هنا يتبرأ وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كم يحدث من التبرؤ لأن الذين اتبعوا تبرأوا من الذين اتبعوا ونهايتهم النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها كما في سورة الأعراف، مشاهد عظيمة جدا في سورة البقرة في سورة الأعراف في سورة إبراهيم في هذه السورة، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. بئس الصداقة وبئس الاتباع وبئس العبادة، هذه نهايتها. يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض فيخاف الإنسان. فإذا عشنا مع هذه المشاهد كما ذكر الله جل وعلا من تبرأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم المتقين. هؤلاء الأخلاء، لاحظ ما قال الرفقة ولا قال الصحبة، قال الأخلاء. والخلة والخل أعلى درجات المحبة، أعلى الدرجات. الأخلاء في الدنيا يومئذ بعضهم لبعض عدو، أعوذ بالله، ليس فقط مجرد ترك. يقول بعض الأخوة كنت في مجلس من المجالس فقال أحد الأخوة قال محبة الدنيا وأخوة الدنيا تنتهي إلا المحبة في الله. قال واحد من المشايخ يا ليتها تنتهي فقط، تنقلب إلى عداوة. نعم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لاحظوا الآية كيف خله عداوة، نقلة عظيمة جدا. إلا المتقين، جاء الله يكون المتقين. هنا كذلك تبرأوا منهم. ولذلك جاءت هذه الآيات العظيمة كم فيها من تساؤل، ويا ينفعهم أيضا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول أحد الأخوة كنت مسجونا فدخل يزورني سجين آخر كلهم من طلاب العلم، فيقول أول ما دخل قرأ هذه الآية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول قلت ماذا تقصد؟ قال في الدنيا اشتراك في العذاب يخفف المصيبة، إذا سجل الإنسان وجد بعض الناس مسجون معه خفت عليه المصيبة، إذا وقع له حادث وقع لبعض الناس حادث خفت عليه المصيبة، إذا فيه مرض ذهب للمستشفى وشاف المرضى خفت عليه المصيبة. سبحان الله طبع بشري. ولذلك من أمثلة العامة يقول الموت مع الجماعة رحمة، هذه أمثلة العامة. نعم لكن يوم القيامة ما ينفع، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مختلفون. لا ينفع كونك في النار، أعوذ بالله وإياكم أن نكون من أهل النار، لكن أهل النار أقول لن ينفعهم أن الناس معه في النار، النار مليئة، لكن أبدا يتبرأ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعض، يهاجم بعضهم بعض، يدعو بعضهم على بعض. هذا المشهد العظيم الذي نأخذه من هذه السورة العظيمة. ولذلك هنا يتبرؤون منهم، يقول ما كانوا إيانا يعبدون، لكن ما ينفعهم هذا الكلام. تبرعنا إليك، يقول الله جل وعلا، ما ينفعهم هذا الكلام. نعم. أغويناهم كما غوينا، هذه الآية عظيمة جدا، لأن سبحان الله بسياق الآية يوحي بأنها لا دلالة كما قرأت عليكم قبل قليل، لكن كما قلت قل أن نتأمل. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. ذكر العلماء فائدة هنا، يقول والعياذ بالله أن صاحب الضلال وصاحب الانحراف ما يرتاح إلا يجعل الناس مثله. إن كان صاحب مخدرات يريد الناس أصحاب مخدرات، إن كان صاحب دخان يريد الناس أصحاب دخان، إن كان صاحب سرقات يريد الناس أصحاب سرقات. إن كان، وهذه هي المقصودة بالآية هنا، صاحب فكر منحرف يريد أن يبث هذا الفكر المنحرف للناس. ما تلاحظون ملاحظة في بعض كتابات الصحف أو بعض المقالات، تلاحظ أن صاحب الباطل مستميت في سبيل باطله، مستميت استماتة عجيبة. تقول ما الذي حرصه هذا الحرص على باطله وعلى التضحية في سبيل باطله؟ أغويناهم كما غوينا. فمن مستلزمات غوايتهم والعياذ بالله أن يغوا الآخرين، وهذا يفسر لنا واقع الحرص الشديد لإغواء الناس والإضلال الناس. يعني سبحان الله، أعطيكم مثال، قد يزل العالم من العلماء بفتوى أو موقف، فتجد أهل الخير يتضايقون وينصحون ويدعون، تجد أهل الباطل يطيرون بها، يسيرون بها سير الركبة. طيب مش حرصكم على أضلال الناس؟ سبحان الله. طيب لماذا يستميتون في إخراج المرأة من بيتها؟ لماذا يستميتون إلا لابد أن تقود المرأة السيارة؟ لماذا يستميتون لإبعاد أهل الخير عن مواطن الخير؟ استماتة عجيبة جدا. تقول ماذا يكسبون؟ هو حاجة نفسية والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون كذلك. ومن يريد أن يضله، نعم، يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تأملوا هذه المعاني حتى لا نقع فيها، لأن الإنسان إذا وقع في خطأ هذا بالجملة، حديث معكم أنتم وأنتم من أهل الخير والصلاح هكذا أحسبكم، أحيانا الواحد إنما يخلو غير معصوم يقع في خطأ، فبدأ أن يحاول أن يقصر خطأه على نفسه ويتألم إذا وقع أخ له في الخطأ، تجده من حيث لا يشعر يميل إلى أن يكثر الذين وقعوا في الخطأ مثله، وهذا والعياذ بالله خبية نفسية داخلية يزيد سوءه إلى سوء. مثلا لو أن الإنسان أفتى بفتوى خاطئة، هو وصل يقين أنه أخطأ، بدل ما يعود ويرجع ويتوب إلى الله، لو علم أن فلان وفلان أخطأ مثله فرح والعياذ بالله. هي نسبة، أغويناهم كما أغوينا، من حيث لا يشعر، هي من مداخل الشيطان، فانتبهوا لأنفسكم. لا لا يا أخي الكريم، الإنسان إذا وقع خطأ يتوب إلى الله، ولا يفرح بأن أحد غيره يقع في هذا الخطأ. إذا ابتلي في معصية يستر نفسه ويرجع إلى الله، ولا يقع أحد غيره، لا يفرح أن أحد غيره وقع في المعصية. هذا في شبه من المشركين، أغويناهم كما غوينا. فهناك من هم أصحاب المدارس الإغواء من أهل الفكر الباطل المنحرف كالمنافقين والعلمانيين والحدثيين وأشباههم، هؤلاء يريدون أن يغوا الناس والعياذ بالله، لا يستقر لهم قرار حتى يغوا الناس. وهناك وهو الأخطر بالنسبة لنا، أن الإنسان قد يقع في معصية من حيث لا يشعر، يزين له الشيطان أنه يفرح إذا وقع فيها آخر من إخوانه. لا يا أخي، استقل الله وتب إلى الله، ولا تفرح بمعصية غيرك، وما الله ما ينفعك هذه المعصية ولن تنجيك من النار. فهذا معنى من المعاني الدقيقة، أقف عند هذا الحد لأن الوقت الذي حددته قد انتهى، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه السورة العظيمة. لأني وعدتكم بعض الأخوة قال لماذا لا يكون درس وما بدل تبديل بين الأذان والإقامة، قلت لأنني وعدت أن ننهي هذه السورة بإذن الله في الدروس القادمة وما معنى كما تعلمون إلى 4 دروس غير هذا الدرس، وبإذن الله تنهي ذاك الموضوع بإذن الله. فأتحملوا واصبروا وصابروا. الإخوان ما شاء الله في الخميس الماضي اليوم العلمي بدأوا الفجر إلى العشاء، الحضور أكثر من 1000 شاب شخص من الكبار والصغار، والله هذا يفرح يا أخوان وهذا يسر، أكثر من 2000 واحد من الفجر، وهكذا كان علماؤنا. فتحملوني قليلا، هي كلها 3 أسابيع وساعات معدودة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، ونواصل بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.